الخوف علينا نحن أن نتخلف عن رسم الإسلام أو عن القيام بواجباتنا الملقاة على عواتقنا. نقطة أخرى تؤثر في نظرنا للماضي وبالتالي في نظرنا للمستقبل هي قضية التعزيم على الماضي وعلى أحداثه وأوضاعه، سواء التعزيم على المستوى الرسمي أو التعزيم على المستوى الدعوي في كثير من الأحيان. لا بد من الاعتراف بالخطأ، والاعتراف بالخطأ فضيلة، وليس يعيد الإنسان أيا كان موقعه، سواء كان مسؤولا حاكما داعيا عالم، أن يعترف بخطأه ويقول أن الأمر كان كذا وكذا وفي تصورنا كذا وكذا وجاءت النتائج مخالفة لما كنا نتوقع. هذا لا يضر، ومن هو الذي لا يخطئ؟ الذي لا يخطئ هو الذي لا يعمل، أما الذي يعمل فلا بد أن يقع في الخطأ. قضية نقد الذات، نقد النفس، كم واحد منا يملك الشجاعة أن ينتقد نفسه أو ينتقد واقعه وتاريخه وماضيه، وبالتالي يملك أن يراجع مسيرته، يراجع الأوراق ثم يصحح الأخطاء. لا بد من الرجوع إلى التفسير الشرعي للأحداث. وأحب أن أضرب لكم بعض الأمثلة أيها الأخوة على مستوى الدعوة الإسلامية. قضية المحنة، مرت الدعوة الإسلامية في تاريخها القريب في محن كثيرة في معظم البلاد الإسلامية. من خلال هذه المحن زج بالدعوات في غيها بالسجود، وعلق جماعة منهم على أعواد المشانق، وشرد منهم من شرد، وأصبحت أحداثهم أحداثا دامية يرويها التاريخ في مصر، في بلاد الشام، في فلسطين، في الفلبين، في مناطق كبيرة جدا لا يكاد يوجد بلد إسلامي إلا وتعرض الدعاة فيه إلى محنة بل إلى محنة. طيب، كيف ننظر إلى هذه المحن التي ابتلينا بها؟ كثيرا ما نخرج من المسؤولية بأن نقول إن هذا ابتلاء وامتحان، وقد وعد الله تعالى من يكون على الطريق الصحيح أن يبتليه ويمتحنه. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، إلى غير ذلك من الآيات. ثم نخرج وكأن المحنة هي ابتلاء وتمحيص إلهي محض وليس لنا في حياة، وهذا جزء من الواقع صحيح لا شك فيه، لكننا غفلنا على الجزء الآخر المتعلق بمسؤوليتنا نحن عن قضية المحنة. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وفي الآية الأخرى إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير، وفي الآية الثالثة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذن المصائب والنكبات العامة التي تنزل الأمم بالدول بالجماعات بالطوائف، هذه المصائب لا بد لها من أسباب، لا بد لها من أسباب. أما المصيبة في الفرد قد يكون لها سبب وقد تكون تمحيصا، كما قال عليه السلام: أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل الأنبياء. قد يكون تمحيصا ورفعة لدرجات، لكن المصائب العامة التي تنزل بالأمم لها جانب مسؤولية في الأمة نفسها وفي الطائفة نفسها وفي الدولة نفسها، فنحن نغفل عن هذا الجانب الذي نحن مسؤولون عنه ونقول هذا ابتلاء وامتحان من الله تعالى، وليس دورنا فيه إلا الصبر. الصبر مطلوب، لكن أيضا مراجعة الأخطاء. قد نكون تأجلنا في خطوات كانت سببا في المصيبة، سلكنا طريقا غير صحيح، قصرنا في اتخاذ الأسباب، غفلنا عن التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه، واعتمدنا على أسبابنا ووسائلنا، فوكلنا الله تعالى إلى أنفسنا، إلى غير ذلك من الأسباب التي يمكن أن نستقرئها من خلال دراسة المحنة ومعرفة دورنا ومعرفة دورنا في هذه المحنة. مثل آخر: قلة الأتباع. رأيت كثيرا من الدعاة حين ينظر من حوله فيجد قلة في من يتبعونه، يقول هذه هي السنة، سنة الله تعالى في الأمم، ثم يسرد لك الآيات الواردة في القرآن الكريم فيقولك: وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجل. ثم يخرج وكأنه حينئذ يقول: قلة من يتبعونني في الدعوة ليس لتقصير عندي، لكن هذه سنة إلهية. سنة إلهية معناها أن ليس لي أي دور فيها، وهنا تأتي الخطورة، أننا قد يعني نجب عن مواجهة أنفسنا بالحقائق. بل هذه الآيات الواردة هي في شأن الكفار. أما هذه الأمة المحمدية فقد ثبت بدلالة الشرع والتاريخ والواقع أيضا أنها أمة معطاءة. أليس الرسول عليه السلام قال في نفس الحديث حديث عمران قال ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم نظرت فإذا سواد ولكن انظر فنظرت فإذا سواد قد سد الأفق فقيل لي هذه أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية أخرى قال ابن حجر سندها حسن ومع كل 70,000. إذن هذه أمة العطاء أمة البدل أمة القبول. وحين يرتفع في هذه الأمة صوت صادق للدعوة تلتفت حول الأمة ولا بد. على مدار التاريخ لما كانت أمة الجاهلية كانوا في سوق عكاظ ومجنة وذا المجاز كل شاعر حوله 10 أو 20، لكن لما قام الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوته اجتمع حوله في حجة الوداع كما ذكر الحاكم أبو عبد الله وغيره اجتمع حوله في حجة الوداع ممن سمعوا خطبته أكثر من 114,000 يستمعون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. أول مرة يجتمع مثل هذا الحدث. ثم ورد هذا السر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبحنا نجد مثلا الإمام أحمد يحضر مجلس درس ما يزيد على 5,000 إنسان، هذا مجلس فقه وحديث وسنة وليس مجلس وعظ، يحضر ما يزيد على 5,000 ويحضر جنازته ألوف مؤلفة لا يسقيها العدد. ثم يأخذ الرأي بعده أئمة كثر، خذ منهم ابن الجوزي مثلا كم كان يحضر مجلس وعظه، ذكروا أنه يقدر بعشرات الألوف وقد يسلم في المجلس الواحد 10 من أهل الجنة ويتوب 100 من المؤمنين الضالين. ابن تيمية رحمه الله كيف كانت قلوب الأمة تلتفت حوله. إذا ليس صحيح أن نخرج من جهة قلة الأتباع أنه والله هذه سنة الله تعالى ونسوق الآيات الواردة في شأن الكفار وأنهم أكثر أهل الأرض ثم نطبقها على أنفسنا. لا، قد يكون قلة الأتباع لهذا الداعية أو لا ترجع إلى أسباب تعود إليه هو، مثلا قد يكون ذلك لغياب القدوة لأن هذا الداعي ليس على مستوى القدوة يدعو إلى شيء لا يطبقه في نفسه. قصوة الشروط أحيانا الداعي يريد من الناس أن يلتزموا بشروط صعبة لا يقبل أي إنسان، يريد إنسان على مستوى معين، ذكاء معين، طاعة معينة، انقياد معين، استعداد معين. والناس كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم كإبل المئة لا تجد فيها راحلة، كإبل المئة لا تجد فيها راحلة. إذن قصوة الشرط قد يكون من أسباب خلة السابع إلى غير ذلك. مثل ثالث ضعف التأثير في الداعي من الداعية في الناس، يدعو فيجد أنه أثره ضعيف، يرجع يقول لك هذا طبيعي. أليس الرسول عليه السلام لما ذكر الغرباء قال من يعطيهم أكثر ممن يضيعهم؟ إذن هذا أمر طبيعي ولا غرابة فيه. وينفع أن هذا الأمر قد يكون بسبب ضعف المؤثر أو ضعف الوسيلة التي يستخدمها في الدعوة أو عدم القدرة على الوصول إلى نفسية المتلقي وعقله وقلبه وفكره إلى غير ذلك. مثل الرابع قضية المفاجأة بالأحداث والنتائج. نفاجأ بأحداث كثيرة، لعل أحداث الساعة من الأحداث التي فوجئ بها الجميع وقبلها أحداث كثيرة وقعت على كافة المستويات فوجئنا بها فنلوذ ونحتج بالقدر، ولا شك أن الله تعالى ذم المشركين على احتجاجهم بالقدر في 3 مواضع من كتابه، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا بشيء. بل الإنسان المؤمن مسلكه مسلك أبي آدم عليه السلام، صحيح أنه يؤمن أن هذا كله بقضاء الله وقدره، لكن لا يمنع هذا أن يكون هناك أسباب أوصلت إلى هذا النتيجة ويجب العمل على إزالة الأسباب. ولذلك من آمن بالأسباب وعملها وآمن بالقدر فهو مؤمن موحد على مذهب آدم عليه السلام، ومن يشابه أبه فما ظلم. لا بد أن ننازع القدر بالقدر كما قال بعض أهل العلم، ننازع الجهل بالعلم والفقر بالمال والمرض بالعلاج والفوضى بالتخطيط، والتأثير ننازعه بالمكاشفة والتعبئة. ولا بد من تحديد المسؤولية بدقة، كلنا مسؤولون لا شك عما يقع لنا على مستوى الأمة، لكن درجة المسؤولية تتفاوت، فليست مسؤولية الفرد العادي كمسؤولية العالم أو كمسؤولية الحاكم أو كمسؤولية المفكر. كل إنسان يتحمل من المسؤولية بقدر طاقته. أما تحميل المسؤولية لجهة معينة الحكام أو العلماء فهذا أيضا من المهارب النفسية التي نلجأ بها للخروج من أزمة معينة ونطلع نحن أبرياء. وقد نحتج بالحديث الضعيف الذي رواه أبو نعيم، صنفان لأمتي إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. وهذا الحديث لا يصح سندا ولا متنا. وبناء على تحديد المسؤولية نكون جميعا مطالبون بالعمل على الخروج من الأزمة، كل في مجال اختصاصه، كل متخصص في مجال يقدم ورقة ويرفع راية ويخط طريقا ويجر من وراءه ويجر وراءه من يستطيع. أخيرا، إذا أفلحنا في رسم الأهداف الصحيحة التي نسعى للوصول إليها والتوجه إليها بتوازن دون أن نبرز جانبا على حساب جانب آخر، كان نبرز جانب الاهتمام مثلا بعلم من العلوم سواء كانت علوم شرعية أو علوم دنيوية على حساب جوانب أخرى، أو نبرز في الدعوة الجانب الأخلاقي وجانب الاهتمام بالقيم والسلوك الإسلامية على الجانب الاجتماعي والاهتمام بمشاكل الناس وحاجاتهم وتحقيق مطالبهم من لقمة العيش، من القدر قدر من التعليم، من احتياجاتهم الاجتماعية والدنيوية القريبة، أو الاهتمام بالجانب السياسي أيضا، أو الاهتمام بالجانب الاقتصادي. لا بد أن نهتم بالجوانب هذه كلها متوازنة. إذا رسمنا الأهداف بدقة وبدأنا الطريق إليها، فسنجد أننا بعد عقد أو عقدين من الزمان، 20 سنة أو أقل أو أكثر، سنجد أننا أمام أمة قد دبت فيها الحياة بصورة صحيحة، وعرف المرء فيها سبيله، وأدرك كل إنسان ما هو الدور الذي ينتظر منه، واتجه إليه بقدر ما يستطيع، وركز على ما يحسن، وأفرغ جهده في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. وحينئذ تكون الأمة قد قامت بواجب الجهاد على كافة المجالات والأصعدة، وأصبحت أهلا لأن يتحقق فيها قول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره. كيف ننصر الله عز وجل؟ ليس معنى نصر الله هو فقط أن ننصر الله في معركة حربية، لا، ننصر الله بأن نحقق الإسلام في مجال الاقتصاد، ونحقق الإسلام في مجال الصدق، ونحقق الإسلام في مجال الاجتماع والخدمات الاجتماعية، ونحقق الإسلام في مجال السياسة، ونحقق الإسلام في المجال الفردي وعلى مستوى الأمة. فإذا فعلنا ذلك كله وحققنا الإسلام أخيرا في مجال الحرب، فحينئذ خضنا الحرب، نصرنا الله لأننا نصرناه في كافة المجالات. فهذا مجال الأخير وهو مجال القتال، نحتاج فيه إلى عون الله ونصره، لأننا مهما بذلنا لن نكون على مستوى قوة عدونا، فحينئذ ينصرنا الله عز وجل. ولذلك قال: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لقد تثبت الأحداث أحيانا أن الله تعالى لو منحنا نصرا رخيصا بسبب حرب أو قتال ما استطعنا أن نقوم بتكاليف هذا النصر وتبعاته، وننصر الله عز وجل بعدما مكننا، فنقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فحين ندرك أننا لم ننتصر في معركة عسكرية، نرجع نقول إن الله تعالى علق النصر على أمر مستقبلي. ينصر الله عز وجل من إن مكنهم أقاموا الصلاة. طيب، ما يدريك أنه أنت إن مكنت أقمت الصلاة وآتيت الزكاة؟ قد يكون من بين المؤمنين من لو مكن لنكف على عقبيه. فنحتاج حينئذ إلى أن ننصر الله تعالى في واقعنا الفردي والاجتماعي على كافة الأصعدة، وبصورة عملية صحيحة جادة مستمرة، وألا نتوقع أن والله نحصل للإسلام على نصر هين رخيص يتحقق من خلال معركة نخوضها ثم نستلم الراية ونبدأ الفتح. فهذا تصور فيه قرب وبساطة ولا يتناسب مع خط سير الأحداث. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ هذه المحاضرة و الأسئلة. حقيقة كان بعضها في خارج الموضوع وكثير منها في الموضوع، فلذا حاولنا أن تكون الأسئلة في نطاق الموضوع هي التي لها الأولوية، وبعض الأسئلة كالعادة شخصية، فيحبذ أن يقابل الشيخ في غير هذا المكان وتلقى عليه. السؤال الأول: ما هو سبب ركون كثير من المسلمين للأسباب المادية فقط، سواء في تحليلهم من الأحداث الماضي أو عندما يخططون للمستقبل، خصوصا عندما يسمون أحيانا بالإسلاميين؟ وما هو السبب إلى تصحيح هذه النظرة في المجتمع الإسلامي بمختلف شرائحه وجزئيات خيرا؟
أعتقد أنه ليس الواقع الآن أن المسلمين يميلون إلى التفسير المادي، بل في الواقع أن الذي ألحظه أن المؤمنين يميلون إلى التفسير العاطفي. فالعاطفة تتلاعب فينا بشكل كبير في حبنا وبغضنا وتفسيرنا للأحداث. إن أحببنا شخص رفعناه إلى القمة، فإن أبغضناه أو كرهناه أنزلناه إلى الحضيض، لا نعرف أنصاف الحدود. يعني إن أبغضنا أسرفنا، وإن أحببنا أسرفنا، خلافا لما جاء علي رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وإن أردنا أن نحلل الأحداث تجدنا نميل أحيانا إلى النظرة الأحادية، تفسير الأحداث بإرجاعها إلى سبب واحد فقط، وهذا خطأ، لأن كثير من الأحداث تشترك فيها أسباب عديدة. نميل أحيانا إلى تفسير الأحداث إما إلى تبسيط الحدث، أنه نقول القضية سهلة وبسيطة ونهون الموضوع بحيث لا يحتاج إلى تفسير، أو إلى أن نضخم الأمر حتى نجعل النفوق مستوى التفسير وأنه يصعب التفسير فيه. المهم أننا نريد أن نتخلص من التفسير السليم المنطقي في الحدث. فنحن بين أمرين: إما أن نقول الحدث صعب بحيث ما نفكر فيه، أو سهل جدا بحيث لا يستحق التفكير. وهذا يذكرني بالنكتة التي تنسب إلى جحا، يقولون أنه قام يوما خطيبا فقال: يا ناس، تدرون ماذا أريد أن أقول؟ قال: الله أعلم. قال: إذا لا فائدة أن أخبركم. فنزل، فاتفق الناس إن صعد المنبر أن يقول له: نعم نعلم. فلما صعد مرة أخرى قال لهم: أيها الناس، تدرون ماذا أريد أن أقول؟ قالوا: نعم. قال: إذا لا فائدة أن أخبركم، ماذا تدرون؟ ما في داعي أن أخبركم. ثم نزل. في المرة الثالثة اتفق الناس أن يقول بعضهم نعم وبعضهم لا. فلما صعد المنبر قال: تدرون ماذا أريد أن أقول؟ قال بعضهم نعم وقال بعضهم لا. فقال: من يعلم يخبر من لا يعلم. ثم استغفر ونزل. فالمقصود، يعني قصدي من وراء ذلك، أن أقول إن كثيرا من المسلمين يميلون إما إلى تبسيط الموضوع، يعني عندنا مشكلة نعانيها مثلا، أحيانا نبسط المشكلة حتى تظهر أن المشكلة ما تحتاج تفكير سهلة. فإذا جاء واحد وبين لنا المشكلة وأبعاده وجذورها وما أشبه ذلك، قلنا: إذا القضية خطيرة، هذه ما يمكن يبث فيها شخصية، تحتاج إلى جهود ومؤتمرات وحل القضية على مجهول حتى نتجنب التفكير فيها. وبكل الصورتين، فالمهم هو أننا لا نريد أن نكلف أنفسنا على التفكير في المشكلات، مواجهة المشكلات بشكل صريح ثم العمل على دفعها وحلها. هناك طائفة من المسلمين لا شك قد يعتمدون على أو يفكرون في الأسباب المادية ويغفلون عن القضايا الشرعية والتوكل على الله عز وجل، وهذا أيضا خطأ آخر. فالعدل مطلوب.
المؤذن غير للصلاة، يكون هناك فتحة للوضوء إن شاء الله بعد الانتهاء من الأسئلة بإذن الله.
هذا السؤال عن ما أصاب الأخوة الكويتيين، مثل الأخ يعني عن الحديث عن سبب ذلك، وأنه بسبب المعاصي والذنوب، وأنه لم يسمع أحد يتحدث عن هذا. في الواقع أن هذا حديث أكثر الخطباء في حدود ما أعلم، وأقول ينبغي أن نتحدث، لا نتحدث كأن شعب آخر أصيب. المصيبة للمسلمين جميعا، فالمصيبة لنا جميعا وليست مصيبة شعب معين. والذنوب يعني قاسم مشترك فينا وفيهم، فالأمر من بعضه، ولكن هذا لا يمنع أن نكون في ذلك تنبيها لنا ولهم في ضرورة الإسراع بالتوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الله تعالى بالصدق في كل أمر. وقد تحدثت عن هذا وعن السؤال الآخر الذي يسأل عنه الأخوة، هو ما يتعلق بالنظرة للأحداث الجديدة في الساحة العربية ومستقبلها وموقف المسلم منها. تحدثت عن هذين الموضوعين أيضا في محاضرة بعنوان حول الأحداث الجديدة، وأتوقع أنها تكون في التسجيلات خلال أيام.
السؤال عن الأحداث الراهنة، ويقول: ما رأي فضيلتكم في تأثير الأحداث الراهنة على الصحوة الإسلامية ومستقبل الدعوة؟
أما على المستوى القريب،
فالذي يبدو أن الأحداث سوف تكون ضارة بالصحوة الإسلامية من وجوه. أولها أننا نعلم أن المناطق التي أصيبت منطقة الخليج بشكل عام هي من المناطق التي عرفت بأنها ذات جهد كبير في دعم المشاريع الإسلامية العالمية في مشارق الأرض ومغاربها. وحيثما تجولت في بلاد الدنيا فوجدت مدرسة أو مشروعا أو مؤسسة أو معهدا أو مسجدا لوجدت أن بصمات أصابع الخيرين من أهل الخليج موجودة فيه، وهذا لا شك سيتأثر بالأحداث تأثيرا سلبيا كبيرا. من جهة أخرى فإننا نجد أن هذه الأحداث اكتسحت في غمرتها مجموعة غير قليلة من الإسلاميين الذين انخدعوا بالعبارات البراقة الرنانة وفي غمرة العاطفة المشبوبة نسوا أحداث الماضي القريب. فبالأمس جاءت ثورة إيران فوجدنا أن جماعة غير قليلة من دعاة الإسلام دعك من رجل الشارع قد انساقوا بغفلة وراء هذه الدعوة الباطنية المشبوهة وصدقوا شعاراتها الكاذبة وحلفوا لها يمين الولاء ونفخوا في بوقها وكتبوا لها الكتب ودعموها حتى تكشفت الأحداث فرجعوا عما كانوا يعتقدون، رجعوا بخيبة أمل. واليوم يتكرر الخطأ، فالذين وقفوا بالأمس ضد العراق في حربه مع إيران ها هم اليوم نجد منهم طوائف في عدد من البلاد الإسلامية يقفون إلى جانب العراق ويقومون ببعض المظاهرات الصاخبة إلى جانبه وينسون بذلك جرائم العراق الكبيرة ضد السنة في إيران وضد السنة في العراق وضد الأكراد وهم أيضا من أهل السنة في حادثة حلبجة التي قتل فيها ما يقارب حسب ما ذكرت بعض المصادر الإعلامية 20,000 بأسلحة كيماوية ودمرت تدميرا والقضاء على الدعوة الإسلامية، بل ونسوا حتى مواقفهم السابقة ضد هذا الطاغية المتجبر فانطلقوا وراءه. وقد يقف آخرون في مقابل ومواجهة هذا التيار، فقد تتواجه سيوف المسلمين أو سيوف شباب الصحوة الإسلامية، وقد يقوم الدعاة إلى الله تعالى في أكثر من مكان وسط غيبة الوعي، قد يقومون بحرب بالوكالة عن غيرهم، حرب من حروب الوكالة، هم الخاسرون فيها بكل حال. وسواء انتهت الحرب بالنصر أو بالهزيمة فإنهم في الحالين ليس لهم من الأمر شيء، إنما هم يستعانوا به في مثل هذه الأحداث إذا اهتزت الأمور واضطربت واحتج إليهم صرخ بهم صارخ يناديهم إلى جهاد مقدس أو إلى قتال أو ما أشبه ذلك، فاستفز عواطفهم واستثارهم فاستخطهم فأطاعوه. فعلى المدى القريب لا شك أن هناك ضررا يلحق بالصحوة، أما على المدى البعيد فإن المؤمن ينبغي أن يكون متفائلا على الدوام ويحجب للفعل. فنحن نتفائل ونقول هزيمة 67 كانت شرارة انطلقت بعدها الصحوة بشكل واسع متنامي وامتدت امتدادا افقيا عريضا وشملت قطاعات كبيرة. وأظن تحتاج الصحوة الإسلامية حتى تمتد امتدادا رأسيا، يعني امتداد عمق وفهم وعلم ومشاركة وإيجابية وإدراك ووعي وتعقل، تحتاج إلى أحداث مماثلة تنصهر في بوثقتها وتصحح مسيرتها وتهزها بشدة حتى تجعلها تعي واقعها. فالمؤمن يتفاءل مثل هذه الأحداث ولو على المدى البعيد، وهذا قد يظهر ولو بعد سنين قد لا يستطيع الإنسان أن يتنبأ بتحديدها.
ما موقف المتخصصين في التخصصات العلمية كالطب والكيمياء والفيزياء من حال المسلمين في هذا الوقت، وذلك لما وصل إليه المسلمون من درجة متدنية في أخذهم التقنية العلمية والتكنولوجية؟
كما أسلفت يعني إهمالا في المحاضرة، دور كل متخصص أنه يجاهد في ميدانه، هذا هو الأصل. ولذلك مثلا يعني قد يحدث حالات والله الطبيب احتاج إلى أن يقيم درسا في الحديث أو في السيرة في المسجد، هذا قد يحدث لكن ليس هو الأصل. الأصل أن الطبيب يتعبد من خلال القيام بشريعة الله في اختصاصه، سواء في محاولة تصحيح أبدان المسلمين، فنحن نحتاج إلى الصحة والعافية في بدن المسلم، حتى المسلم الضعيف، لعل الله أن يخرج من أصلابه من يكون قوية في دين وإيمان مجاهدة في سبيل الله عز وجل. فضلا عن تحقيق الإسلام من خلال المؤسسات ومجالات ووسائل، فضلا عن تطبيع كلمة العالم الشرعي كما أسلم. وكل باختصاصه يمكن أن يقال فيه ما قيل في المجال الطبي.
تحدثتم عن أهمية التخصصات وأنها موكولة أن ترجع إلى العالم الشرعي، لكن الإسلام دين الكمال، أليس المفترض أن يكون الطبيب قد فقه دين الله؟ ابن المبارك رحمه الله كان مجاهدا وتاجرا وعالما وشاعرا، والشافعي كان طبيبا وعالما. ولعلكم يقول السائل لعلكم تدندنون حول هذا.
هو هذا يعني في جزء من الصواب، لكن كم عندنا، كم في الأمة من ابن المبارك وكان في الأمة من الشافعي؟ يعني من الصعب أن نفترض في كل إنسان أنه ذو كفاءات متكاملة. فالطبيب الذي ينهمك في طبقه يفترض أن يكون متخصصا في الحديث حتى يعرف الأسانيد والمتون والرجال والجرح والتعديل والشذوذ والعلة القادحة، ويتكلم في الرجال والأسانيد حتى كأنه كما ذكر السائل ابن المبارك أو يحيى بن معين في مجلس درس، يفترض هذا. كما أن المتخصص في العلم الشرعي والحديث والفقه يصعب أن يتحدث في القضايا الطبية كما لو كان طبيبا متخصصا، هذا معروف. فالتخصص لا بد منه، لكن التخصص ما يعني أن الطبيب أصبح أميا في مجال الشرعيات، لا، عنده العلم أولا بفرض الكفاية، معرفة بالعقيدة الصحيحة لا بد منها، عنده معرفة بالأحكام الشرعية التي يحتاج إليها، أحكام الطهارة والوضوء والصلاة والزكاة إن كان ذو مال وما أشبه ذلك، معرفة بأحكام المعاشرة الزوجية، المهم الأحكام التي فرض عين على أن يعرفها. جزء ثالث أن يكون عنده معرفة ببعض الأحكام التي تخصه في مجال عمله. بعد ذلك لا شك أنه يحتاج إلى العالم الشرعي، والعالم الشرعي أيضا يحتاج إليه. أرأيت العالم الشرعي قد يقدم له السكة في موضوع طبي والله ما هو فاهم المصطلحات الموجودة، أو في موضوع اقتصادي ما يدري إيش معنى مثلا هذه المصطلحات الموجودة في السؤال، يحتاج إلى متخصص يأتي ليشرح له ويبين له أبعاد الموضوع. ولذلك من أهم شروط المفتي العلم النازلة أولا، ثانيا العلم بحكم الله تعالى فيها. فإذا لم يتصور المفتي الواقع من جميع جوانبها وأبعادها تصورا صحيحا ويدرك ما وراءها ويعرف حقيقتها، فقد يأتي حكمه ناقصا أو مبتسرا، لأن الحكم حكما سطحيا. وكم من إنسان يقول والله الأمر كذا، فإذا بين له الأمر تغير حكمه، قال لا، إذا كان كذلك تغيرت المسألة.
فضيلة الشيخ، هل الصحوة الإسلامية الآن بحاجة أكثر إلى متخصصين في العلم الشرعي أم العلم التجريبي وجزاكم الله خيرا؟
بل الصحوة الإسلامية محتاجة إلى الجميع بلا شك، وقد يكون من الصعب في مثل هذا الوقت أن أحدد حاجتها أكثر إلى العلم الشرعي أو حاجتها أكثر إلى العلم التجريبي أو غيره، لكن لا شك أن التخصصات كثيرة كما أسلفت. فحين نقول العلوم التجريبية أو الطبيعية مثلا أو الإنسانية، هذا يدخل تحته علوم كثيرة جدا كالطب، الهندسة، فيزياء، كيمياء، أحياء، علوم الإنسانية كالتربية وعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها، بل كل تخصص فيه شعب نحتاج إلى متخصصين فيها. وبذلك نحتاج في الواقع إلى يعني جيوش جرارة في مثل هذه التخصصات، كما نحتاج بلا شك إلى العالم الشرعي الذي واكد في جزائر. وفيما يتعلق بالعلم الشرعي أعتقد أننا لازلنا نحتاج ليس عددا بقدر ما نحتاج نوعية في مجال التخصص الشرعي، لسنا نحتاج الآن كثافة العدد بقدر ما نحتاج جودة النوعية. فنحن نحتاج ولو أن يتخصص وينبني للعلوم الشرعية ولو أعداد أحد من الناس، لكن يكونون ذا كفاءة عالية، يكونون ذوي كفاءة عالية، عقليات قوية، تفكير سليم، قدرات حفظ قوة، بحيث أنهم يسدون الفراغ الموجود، لأننا بحاجة إلى الاجتهاد في جميع المجالات. فالآن الطبيب يواجه مئات بل ألوف الإحراجات الشرعية ويأتي ويضعها بين يديه هذا الحال، والمتخصص في الاقتصاد يأتي بمشاكل يضعها بين يديه، والمتخصص في والعسكري كذلك، والمتخصص في كل فن يأتي بهذه الإشكالات الجديدة الحادثة ويضعها بين يديه. فنحن نحتاج في الواقع إلى عقليات قوية أكثر مما نحتاج إلى عدد، كما أننا نحتاج إلى أمر آخر في مجال التخصص الشرعي، وهو ما يمكن أن يسمى بالاجتهاد الجماعي من خلال مؤسسات كالمجمعات والمجالس الفقهية ونحوها التي تخرج برأي مدروس بعد بحث ومناقشة تشترك فيه يشترك فيه أفراد متعددون وتشترك فيه عقول مختلفة.
فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم بيان مدى وجوب التزام الداعية بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تسود العالم في هذا العصر التي قد تعطل بعض شعائر الإسلام، ومن مثل هذه المواثيق احترام الجوار ومخالطة الكفار، وجزاكم الله خيرا.
المواثيق الدولية أولا هذه حبل على ورق تستخدم عند الحاجة، فالذين صنعوا هذه المواثيق من الكفار يفعلون ما يشاءون ويسرحون كيف شاءوا، وأعمالهم سواء في بلاد الإسلام أو في غيرها معروفة. لم تمنع المواثيق الدولية مثلا روسيا من أن تكتسح أفغانستان، ولم تمنع أمريكا من ضرب عدد من البلاد الإسلامية، ولكنها تستخدم عند الحاجة في نطاق ضيق وفي مجال الدول الصغيرة التي تدور في فلك الدول الكبرى. هذا من جانب. الجانب الآخر أنه بغض النظر عن المواثيق الدولية الموجودة حاليا والمنبثقة عن هيئة الأمم ومنظمات حقوق الإنسان وغير ذلك، بشكل عام في أي زمان ومكان عندنا أمة مسلمة، عندنا دول مسلمة، إلى أي مدى يسعها الالتزام بهذه المواثيق؟ أقول هذه المواثيق يسع المسلمين أن يلتزموا بها في حدود ما لا يتعارض مع الأصول والقواعد الشرعية. ليس صحيحا أن يلتزم المسلمون مثلا في أي زمان أو مكان بمواثيق تمنعهم من القيام بواجب الجهاد في سبيل الله، فالجهاد واجب لا يمكن أن يبطله أحد كائنا من كان، وأي ميثاق يبطل الجهاد فهو باطل ولا يمكن أن يلتزم به المسلمون بحال من الأحوال. أيضا لا يمكن أن يلتزم المسلم بمواثيق تساوي بين المسلم والكافر وتجعلهما على حد سواء في أمر من الأمور. لا يمكن أن يلتزم المسلم بمواثيق تجعل الولاء والبراء منعدما بين المسلم والكافر. أيضا لا يمكن أن يلتزم المسلم بمواثيق تلزمه أن يحكم بالطاغوت، يحكم بحكم الجاهلية، يحكم بغير ما أنزل الله في أموال الناس ودمائهم وفروجهم وأعراضهم. كل هذا لا يمكن أن يلتزم به المسلم بحال، لكن لو وجد مواثيق فيها مصلحة للمسلمين وليس فيها ما يعارض، فالذي يظهر لي أنه لا مانع أن يقر هذه المسلم ويوافق عليها إذا سألوا خطة فيها خير ومصلحة للإسلام ونفع له ونشر للدعوة، ما الذي يمنع من ذلك؟
فضيلة الشيخ، من الأمور التي أهملت كثيرا في حساب الكثيرين من الدعاة قضية الولاء والبراء، ولهذا الأمر عدة أسباب، فما هو السبيل لإبراز هذه القضية وجعلها في موقعها المخصص لها؟ أرجو الإفادة.
قضية الولاء والبراء أولا هي جزء من العقيدة الإسلامية بشكل عام، ولا شك أن العقيدة ضعفت في نفوس الناس، والذي يبرز ضعفها هو الواقع الأحداث المتجددة. فكثير من الناس مثلا يعني قد يخيل إلى أنه مؤمن متمسك، لكن إذا جاءت الأحداث وهزت بانت الحقائق. فأما المؤمن فإذا رأى الأحداث قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافق فيقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. التوكل مثلا كجزء من العقيدة الإسلامية، أليس قد يخيل إلى المتوكل قد يقول توكلنا على الله بقية وعشية، لكن إذا جاءت الأحداث اهتزت قناعته واهتز توكله وأصبح قلبه نهبا للخواطر والمشاعر والإذاعات والإشاعات، وأصبح يضرب يمنه ويسره ويتخذ الأسباب الممكنة ويسعى إلى الأسباب غير الممكنة، وكأنه يعني مضبوع مسبوع يركض بلا تفكير ولا عقل، وفقد توازنه وثقته واطمئنانه. نحن يعني كفعل الأسباب، لكن فرق بين أن يفعل الأسباب وقلبه مطمئن واثق، وبين الإنسان الذي يركض يمنه ويسره ولا يدري بأي شيء يبدأ وقلبه قد انهار وتأثر من جراء حادث معين. هذا مثال. مثال آخر قضية الولاء والبراء، الكلام نفسه. قد يقول الإنسان ماذا في حالة الرخاء والأمن وعدم الحاجة، لست بحاجة إلى هذا الكافر، لست بحاجة إليه، الحمد لله أنا في غنى. لكن لو احتاج إليه في أي أمر من الأمور ضعف هذا التوكل وأصبح يقول يعني يقول هذا أستفيد من هذا كذا هذا كذا، ونسي ما كان يدعو إليه من قبل. فالأحداث التي تبين عن معادن الرجال وصدق إيمانهم أو عدم صدقه. أما السبيل فلا شك أن السبل كثيرة، من أهمها الكلمة التي بعثها بها الأنبياء والمرسلون. أن نبين هذا الأمر، نجلي للناس من خلال الخطب، المحاضرات، الدروس، المجالس. الناس يحتاجون إلى تفكير، يحتاجون إلى دعم، يحتاجون إلى تصحيح مواقفهم. وإذا لم يقم بذلك العالم والداعي وطالب العلم والخطيب فمن يقوم به؟
قبل ثلاثة أشهر أقام مركز دراسات مستقبل الإسلام مؤتمرا حول مستقبل الصحراء في الجزائر، وظهر من خلال المحاضرة أنك تبارك مثل هذه الدراسات وتحمس لها بعد أن حررت أصالتها الشرعية. والسؤال، كيف ترى ذلك المؤتمر كبداية لدراسات المستقبلية الإسلامية، ولماذا يتغيب طلبة العلم عن مثل هذه المؤتمرات؟
في الواقع لعل فاتني أولا أن أشير إلى هذا المؤتمر في المحاضرة لأنني سمعت خبره في حينه. أما قضية تقييم أو تقويم المؤتمر وما جرى فيه فهذا يعتمد على يعني قراءة الأوراق التي قدمت للمؤتمر، ومع الأسف لم أتمكن أو لم تصل إلي بحيث أستطيع أن أقومها، وذلك لأن الكلام عن المستقبل كالكلام عن الواقع كالكلام عن أي قضية قد يأخذ أكثر من منح، فقد يعالج الإنسان بصورة صحيحة وسليمة، وقد يعالج الإنسان بصورة بعيدة. فبعض الناس مثلا قد يعالجون المستقبل من خلال تصحيح أو ما يعتبرونه تصحيح لأوراق هي في الواقع صحيحة على الأقل من وجهة نظري مثلا، قد تكون صحيحة ومع ذلك يرون تصحيحها. فالكلام على المؤتمر سلبا أو إيجابا يستقر إلى اطلاعي على ما جرى فيه، وفي الواقع أنه لم يتسنى لي شيء من ذلك. أما قضية الغياب، فهذا الغياب المسؤول عنه بالدرجة الأولى الذين ينظمون مثل أبي الرحمن، فإنهم سيوجهون الدعوة إلى مجموعات من طلبة العلم أو المتخصصين أو المهتمين، فأعتقد أنهم لا بد أن يظفروا ولو ببعض هؤلاء.
ما رأيكم في قول أحد العلماء بأن الصحوة الإسلامية صحوة عاطفية وليست علمية، وكيف السبيل إذا كانت عاطفية النهوض بها إلى العلمية؟
دائما الأحكام التعميمية لا تخلو من خطأ، فالقول بأن الصحوة صحوة عاطفية ليست علمية بهذا العموم ليس صحيحا. وكيف تكون الصحوة ليست علمية ونحن نرى أن شباب الصحوة قد ملأوا المساجد وعمروا حلق الذكر ومجالس الدرس وأقبلوا على طلب العلم أقبالا منقطع النظير، فأحيوا مجالس الذكر بعد دراستها، وبدأنا نجد الشباب يهتموا بالبحث والقراءة والاطلاع والمتابعة ويلتفوا حول العلماء بشكل كما أسلف جيد ومشجع. فالواقع أن الصحوة صحوة لها جانب علمي كبير، هذا من الناحية الشرعية. أما من الناحية الاختصاصية فلا شك أن البوادر أيضا طيبة، ويكفي أن نعلم أن نعلم جميعا ويعلم غيرنا أن الأكثرية في الكليات العلمية في الطب والهندسة في غالب الجامعات الإسلامية هم ملتزمون متدينون، وهذه ظاهرة لا شك مشجعة. أما قضية العاطفية فلا شك أولا أن في جانب عاطفي في الصحوة الإسلامية، وهذا الجانب العاطفي ليس مذموما بكل حال، فالعاطفة مطلوبة، والإنسان الذي ليس عنده عاطفة إنسان جامد. الإنسان لا يعيش فقط بالفكر وحده، ليس بالفكر وحده يحيا الإنسان، الإنسان يحتاج إلى عاطفة حية. بل إنني أقول إن العاطفة أمر لا بد منه، ونحتاج إلى قدر من العواطف أكثر مما نحتاج إلى قدر من التفكير. لماذا؟ لأن التفكير يخاطب مجموعة من الناس. أنت حين تتكلم في موضوع يتعلق بالفكر يستمع إليك 100، لكن حين تتكلم في قضية عاطفية يستمع إليك قلوب ويستمعون بقلوبهم ويتجاوبون معك بشكل جيد وقوي. والإسلام والدعوة الإسلامية بأمس الحاجة إلى مثل هؤلاء. لكن نحن أيضا كما نحن بحاجة إلى العاطفة نحن بحاجة إلى التفكير السليم والنظر البعيد، وبحاجة إلى أن نضع العاطفة في موضعها، لا تسيرنا العواطف نحو الأحداث. هذا الأمر الخطير، الأمر الخطير أن نجعل العاطفة هي التي تحرك أعمالنا وتصرفاتنا، هذا الخطير. فنندفع مثلا لأننا نملك التضحية ولا نفكر بشكل جيد، نملك التضحية لكن لا نملك التفكير، فنندفع هنا وهناك مستعدون للقتال والتضحية وأن نستشهد في سبيل الله ونريق دماءنا وبكل يسر وسهولة، والواحد منا يركض ويقول هبي يا رياح الجنة إني لا أجد ريح الجنة من دون كذا وكذا. لكن أن نفكر جيدا قبل أن نضحي هذا الذي نحتاج إليه، نحتاج إلى أن نجعل الفكر يقود العاطفة وليس العكس.
سؤال الأخير، هل من التشاؤم ذكر ما يحيط بالمسلمين من مخاطر من أعدائهم من أعداء الله تعالى من النصارى واليهود؟
ليس هذا من التشاؤم، لكن ينبغي مع ذلك أن يكون عند الإنسان روح التفاؤل والبشارة للناس. ينبغي أن يثبت الناس. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام في معركة الأحزاب كانت لهمة الخطوب وأحاط الأحزاب بالمدينة من كل جانب، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول فخرجت النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها فتحت لي فيها كنوز أو أريد فيها قصور بصرة وفتحت لي كنوز كسرى وقيصر. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر من خلال اشتداد الأحداث، اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلد. فحين نتحدث عن الأحداث وضراوتها وظلامها وقسوتها ينبغي أن لا نؤس الناس أو نقنطهم أو نجعلهم يصلون إلى طريق مسدود، لا، ينبغي أن نغرس في نفوسهم الثقة بالله عز وجل وبمستقبل الإسلام والسكينة والطمأنينة، وأن نبين أن كل من لهم الظلام كان هذا دليلا على قرب بلاد الفجر.
وبهذا السؤال نختم المحاضرة ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي مكننا من نهايها، ونرجو أن يكون من يسمعون القول فيتبعون أحسن. هناك إعلانان، أحد الإخوة من هيئة الإغاثة يقوم الإخوة إذا كان أحد منهم يستطيع المساعدة والسفر إلى الخفج يذهب إلى مكان هيئة الإغاثة في الضلع الشرقي من الدائري بين المنطقة 15 و 14، وسيكون هناك جمع تبرعات للكويتيين، فمن كان لديه تبرعات فليعطها الإخوة، ولكم سمع عن النظام الاجتماعي يجمعونها إن شاء الله.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.